السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، وطيب الله أوقاتكم وأنفاسكم بكل الخير. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من صوت الناس. الأسمنت اليوم ب 1400 شيكل طن الأسمنت. طبعا ليش سعره مرتفع لهذه الدرجة لازم نفهم اليوم في صوت الناس. كميات الأسمنت اللي بتدخل لقطاع غزة، كيف يتم توزيعها، وشكاوي الناس الكثيرة في موضوع أنه أنا مسجل على السيستم وأنا دفعت 100 شيكل وأنا ما صحليش، أو أنا أصلا مش متضرر لكن بدي أبني، كيف بدي صحلي كمية من الأسمنت. حاولنا كثير نجاوب على هذه الأسئلة، لكن يبدو أنه بصراحة الأزمة التي يعانيها قطاع غزة نتيجة العدوان أو العدوانات المستمرة وحالة الهدم الكلي أو الجزئي، زائد أنه الناس في النهاية في عندها توسع عمراني تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمنت، لكن يبدو أن الذي يدخل أقل بكثير من حاجة قطاع غزة. سنتحدث عن هذا الموضوع، وسنتحدث أيضا عن جهود وزارة الاقتصاد الوطني في العديد من الملفات، مع ضيفنا هنا في الاستوديو المهندس حاتم عوضة وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية. أهلا بك معنا سيدي الكريم، وأسأل الله صباحك بكل الخير.
حياكم الله أخي الكريم وبارك الله فيكم على هذا البرنامج الطيب.
حياك الله. مستمعينا الكرام، من أراد أن يداخل معنا ولكن بعد ربع ساعة من الآن على 28226522 و28226653، أيضا على 0599-409-508 الرسائل النصية على 0599-734-424. يتزامن هذا البرنامج وهذه الحلقة مع اعتصام ينفذه الآن لجنة مصالع البلوك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات الإنشائية والغرف التجارية في قطاع غزة. هذا الاعتصام الآن يعقد أمام معبر أو حاجز بيت حنون إيرز للمطالبة بإرجاع تشغيل السيستم لمصانع البلوك. سنتحدث مع أحد أصحاب مصانع البلوك المشاركين في الوقفة الاحتجاجية في هذه الآونة على معبر إيرز، السيد فادي قضيح. أخ فادي السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله عليك.
حياك الله وأسعد الله صباحك بكل الخير. عندكم وقفة احتجاجية اليوم بل في هذا الوقت عند معبر إيرز، شو المشاكل اللي بتواجهوها كأصحاب مصانع البلوك؟
أخي الكريم، نحن كأصحاب مصانع البلوك تقريبا السيستم واقف عندنا من 5 شهور لمدة 5 شهور، ومصانع البلوك واقفة وممنوع نشتغل سمنت سوق سوداء. تقريبا عندك حوالي 204 مصانع شغالين على السيستم من 350 مصنع في قطاع غزة. توجهنا إلى جميع الأخوة في الوزارات سواء في غزة أو في رام الله، والكل أبدأ استعداد، ولكن للأسف الشديد تقريبا قبل شهر ونص كنا عند الأخ حاتم عويضة ووعدنا بالمساعدة في هذا الموضوع، وذهبنا إلى الأخ أيمن قنديل برضو في وزارة الشؤون المدنية في رام الله، وتم فتح السيستم لمدة يوم واحد. أدخلنا أرقام السيارات، ثاني يوم ألغيت جميع طلبات مصانع البلوك إلى حد يومنا هذا، والآن اعتصام موجودين في معبر بيت حنون إيرز.
يعني أنتوا كمان
من هذه المشكلة.
أنتوا طبعا بالتالي مش قادرين تنتجوا البلوك ولا قادرين توردوا للناس اللي بتحتاجوا في مواد كمادة بناء أساسية في هذه الآونة.
صحيح، وممنوع نشتغل على سمنت سوق سودا في مصانعنا.
طيب.
لأن رقابة من اليونوبس موجودة كل 15 يوم بيجي زيارة للمصانع.
طيب، بما أنه أنتوا تواجهتوا تقريبا لكل الأطراف، يعني رحتوا على وزارة الاقتصاد ورحتوا على الشؤون المدنية اللي لها علاقة برام الله وما لقيتوا رد، الآن اعتصامكم هذا شو الهدف اللي بدكم إياه وشو الرسالة اللي بدكم توصلوها ولمين؟
هذا الاعتصام هدف إرجاع السيستم لمصانع البلوك، مثلنا كمثل الشركات والمقاولين والمؤسسات والشركات العمارة القطرية. نحن مجموعة مرفوض الإسمنت أول ما نزل قطاع غزة، وكنا على آلية سيري إنه يوزعنا نحن 204 مصنع يوزعنا إسمنت، وكنا نوزع قعدنا تقريبا 9 سنة الإسمنت يوصل إلنا يوم بالأسبوع.
طيب.
بعد إغلاق الإسمنت ورجوعه ثاني، الأخوة في الشؤون المدنية استثنوا مصانع البلوك وفقط توزيع مصانع البطون الشركات والمقاولين والمشاريع القطرية، واستثنوا مصانع البلوك.
وبالتالي أنتم تعانون من هذه المشكلة، وربنا يعيكم إن شاء الله وتلاقوا الحل بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك، أحد أصحاب مصانع البلوك معتصم الآن في وقفة احتجاجية أمام معبر إيرز بيت حنون فارق داح كنت معنا عبر الخط الهاتف مرة تانية في هذه الآونة. لجنة مصانع البلوك مع اتحاد الصناعات الإنشائية والغرف التجارية في قطاع غزة تنظم اعتصاما لمطالبة بإرجاع السيستم لمصانع البلوك. كنت تحدث أنه تم إرجاعه ليوم واحد وبعد ما أخذوا رقم السيارات تم إيقافه ثاني. حنحكي عن هذا الموضوع, ولكن دعونا الآن نبدأ حوارنا مع ضيفنا في الاستوديو المهندس حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطيني. وبدي أبدأ هيك, يعني ليش السعر وصل ل 1400 شيكل؟ إيش فيه يا جماعة الخير؟
سيدي بسم الله الرحمن الرحيم, بداية نشكركم على هذا البرنامج الطيب اللي بالفعل يسمع من خلاله صوت الناس. موضوع الأسعار موضوع مؤرق بالفعل. موضوع الأسمنت تحديدا كما أشار الأستاذ فادي من المواضيع اللي بالفعل تؤرق الجميع, مصانع ومقاولين وتجار وكذلك مواطنين. الأسعار لا يخفى على أحد أنه دوما يكون أنه عندنا سوق مفتوح هي عرضة للعرض والطلب, ولكن دورنا هنا في وزارة الاقتصاد الوطني في تنظيم آلية العرض وكذلك محاولة سد حاجة الناس قدر الإمكان. كما أشرتم في بداية الحديث الكميات التي ترد, وهنا بين قوسين النقطة الرئيسة في الموضوع, الكميات التي ترد قطاع غزة من الأسمنت حتى اللحظة بعد أن تم توقيفه ثم لمدة حوالي شهرين ثم بعد ذلك تم ضخ كميات من الأسمنت, أصبح يدخل قطاع غزة فقط من 2400 إلى 3000 طن بشكل يومي, في حين أن احتياج القطاع تتجاوز 7000 طن. يعني إحنا فقط اللي بيدخل قطاع غزة كمية لا تتجاوز في أحسن الأحوال 30-40% من احتياجنا, وهذه الكمية فئات صرفها متعددة, المتضرر وصاحب البناء الطبيعي والمشاريع حتى ضمن المشاريع الدولية وكذلك أصحاب المصانع والمقاولين. وبالتالي عندما نتحدث عن حجم احتياج كبير يتجاوز 7000 طن وما يدخل لدينا 30-40% من هذه الكمية, انظر حجم الطلب اللي بيكون على مادة رئيسة مثل مادة الأسمنت. ذهبنا حقيقة وبالتنسيق مع جهات متعددة وأحدها الأشغال إلى وضع آلية لتنظيم صرف الأسمنت بالذات للمتضررين كبداية, ووضعنا تقريبا 50% من كميات الواردة لصالح المتضررين وبالذات متضررين من الكويتية, ثم بعد ذلك تم فتح شريحة أكبر بناء على الموافقات التي حصلت عليها وزارة الأشغال من طرف الاحتلال الإسرائيلي للبناء الطبيعي العادي التمدد الطبيعي. فكان دورنا كوزارة وزارة الاقتصاد وكوزارة أشغال إلى أن نرفع حصة المواطن مع المتضرر إلى 80% من الكمية الواردة لقطاع غزة. طيب. يعني بمعنى آخر 80% من الكميات التي ترد قطاع غزة تصرف كابونات من وزارة الأشغال, والمتبقي حقيقة يتصرف بالتاجر تبعا لاحتياجات الناس اللي ما بتقدر تأخذ كابونة أو للناس العادية. هنا تطرأ أحيانا بعض الإشكاليات, موضوع الطلب المتزايد على الأسمنت من إما مشاريع لم تأخذ نظام للأسف السيستم اللي احنا دوما نطالب بإلغاءه بالكامل والسماح بإدخال الكميات المطلوبة لقطاع غزة بدون قيد أو شرط. حجم الطلب المتزايد على مادة الأسمنت بالتأكيد من شأنه كما حصل في الأسبوع الماضي تحديدا وبداية الأسبوع الحالي يرفع من سعر الأسمنت الموجود بكميات محدودة للغاية في الأسواق, وهذه الكميات لا تكاد تذكر أمام ما يصرف للمتضرر والمواطن العادي. دورنا في الوزارة مباشرة المتابعة, يعني دعني أقول أول من أمس ضبطنا كمية محدودة صحيح, لكن يعني تباع ب 1400 شيكل في خنوس في محافظة غزة, فرق العمل موجودة على قدم الوساق. لكن بصراحة شديدة الإشكالية تكمن في أكثر من اتجاه. الاتجاه الأول نعم يقع عبء على أو جزء من المشكلة عند التاجر. الجزء الأهم خلال هذه الفترة وتدخلنا كوزارة أشغال ووزارة صد وطني وتحديدا وزارة صد وطني بعد أن حددنا 80% لصالح المواطن المستفيد, هي في المواطن نفسه بشقين. الشق الأول أحيانا يساء استعمال الأسمنت بعرضه إلى بعض التجار بأسعار خيالية وضبطنا بعض الحالات, والشق الآخر هو أن المواطن دوما ومن خلال إذاعتكم وإذاعة أخرى ناشدناه مرارا أنه في حال تعرضه لأي قضية من هذه القضايا بصدق إسمنته اللي اشتراه سيأخذه ولن يصادر أحد منه, وسنحاسب من احتكر واستغل هذا المواطن أو ذاك. لا يأتينا إلا فتات، يعني قضايا محدودة للغاية لا تكاد تذكر، ومن ثم أحيانا نرفع شكوانا إلى بعض المؤسسات هنا أو هناك. لكننا كنا وما زلنا نأمل أمام جهد الوزارة وأمام أحيانا الضغط على التجار وأخذ منهم 80% من حصة الأسمنت الموجودة، وأمام حاجتنا نحن جميعا لهذه المادة، بنقول بصريح العبارة أي مواطن يستطيع أن يتواصل معنا بشكل سلس وسهل في الخمس محافظات. إذن لابد من بالفعل وضع النقاط على الحروف أمام أي حالة استغلال، إذا كانت من التاجر طب إذا كانت من المواطن نفسه. وهنا حقيقة لابد أن نتوقف قليلا. البعض يعزو ذلك ممن يعني اتخذنا ضدهم بعض المخالفات بهذا الشأن من الوضع الاقتصادي الصعب، البعض يريد أن يعني يخدم فئات هنا أو هناك من أقاربه وهكذا، وبالتالي حقيقة المشكلة متشعبة. لكن أخي الكريم ليس من قبيل الرد بقدر ما هو الواقع، نبذل جهد إيجابي في هذا الموضوع. معظم الوزارات ذات العلاقة تساندنا في هذا الأمر، معظم الكميات التي ترد، عندما أقول 80% من الكمية، واجهنا مشاكل متعددة من التجار. على سبيل المثال حصر، عندما يحضر التاجر كمية تقريبا 70 أو 80 طن وتأخذ منه على الأقل 60 طن فقط، هذه للمواطن الكريم، والعشرين طن الأخرى نراقب عليه في الوزارة أين باعها ولمن سلمها. ومعظم التجار أصبحوا يتقدموا، وأنا شخصيا تلقيت أول من أمس شكوى من بعض الإخوة في قطاع غزة يشير إلينا بأنه إحنا كوزارة اقتصاد وطني اتخذنا إجراء ضد أحد التجار الذي ربط سلعة الإسمنت ببيع الحديد طرفه. احنا كوزارة حقيقة نرفض رفضا قاطعا، واي مواطن، وهذا مواطن وصلنا كل الشكر له والتقدير، جاء هذا المواطن الكريم يقول بانه ذهبت الى اكس من التجار ولا رفض ان يعطيني كبونة الاسمنت 10 طن تقريبا الا اذا اشتريت منه كمية من الحديد وحسب السيستم والكمية اللي نازلة على السيستم. مباشرة تم التواصل مباشرة في نفس اليوم على هذا التاجر، وبالتأكيد تم تسليم الكمية الاسمنت دون ربطها باي سلعة أخرى. هذه قضية أخرى كذلك، أنه التاجر أحيانا ونظرا لأنه إحنا بناخذ منه 80% يشعر بأنه الكميات اللي تأخذ منه والريع اللي بيجبيه من وراء وزارة الاقتصاد الوطني عبر تخصيص هذه الكمية للمواطن لا يؤهل إلى أو لا يستطيع من خلاله أن ينفق مصاريفه، يعني بين قوسين الشغلة مش جايب أهمها، وبالتالي يلجأ إلى ربط هذه السلعة بمادة الحصمة أو بمادة الحديد على أمل أن يعوض نوعا ما من جزء من نفقاته. تدخل الوزارة في هذا الأمر مباشرة، كل سلعة لها شأنها، كل سلعة لها وضعها، وبالتالي المواطن يشتري من أي مكان شاء وكيف ما شاء. لكن العبء الأكبر يقع حاليا وبعد تخصيص 80% لصالح المواطن على المواطن، وهذا أعتقد ربما لم تستمعوه مني تحديدا من قبل، كنا إما أن نضع الكرة في ملعب الوزارة وإما أحيانا نضعها في ملعب التاجر، لكن الآن حقيقة هي في ملعب المواطن الكريم، واللي احنا نأمل دوما أن يتواصل معنا حتى نقف على هذه الإشكاليات.
ماشي، أنا يا سيدي مواطن وطلع لي سيستم يعني بدي أفترض 10 طن، ماشي الحال، ورحت لتاجر واستغلني، لكن في الاخر بدي اروح اقول للوزاره استغلني والوزاره تتواصل معه وبكون باعت 10 طن لناس ثانيين وراحت علي بالمؤاخذة. القاعده
تقول، احنا بنقول انه ياخذ العشرة طن والله سهل عليه يمشي، شوف لوين
يعني السائد عند الناس انه انا اذا بدي اروح اجري من مكتب لمكتب في الحكومه بتكون راحت علي وخلصت من هالشغله، وانا وين لما تيجي كميه الاسمنت هذه؟
انا تحدثت هنالك اكثر من طريقه. المواطن يضمن اسمنته في بيته، يضمن اسمنته ويعمل به، لكن ما عليه الا فقط ان يعني يبلغ الوزاره او اي مكتب من المكاتب، ونحن بدورنا نقوم باجراءاتنا القانونيه ضد التاجر وبارجاع فارق السعر للمواطن، وهذا
يعني
جربناه مرارا.
ممتاز، التاجر يستغلني انا ادفع له الفلوس واحط الاسمنت عندي وبعدك اجي اقول للوزاره هاتوا لي فلوس،
وبقلب قوي. هذه حاله من حالات الضبط. حالات اخرى يعني احنا حقيقه في الميدان تاتينا بعض القضايا على بعض التجار، على بعض المواطنين، مواطن ممكن يبيع بسعر مرتفع، تاجر ممكن يصير يبيع بسعر مرتفع، احيانا مقاول يستغل حاجة إكس من الناس، يعني في حالات معينة. لا نتحدث في هذا الموضوع على إطلاق الحديث بمعنى أنه كل التجار أو كل المقاولين، لا بالعكس، الكثير من التجار منضبطين لسبب رئيسي، أنه يخشى وأولا إجراءات الوزارة، ثم أحيانا اتخاذ إجراءات من طرف الاحتلال الإسرائيلي بمنعه من استيراد الإسمنت. وبالتالي هنالك قيود بالفعل شديدة من كافة الأطراف، لكن في النهاية في وجود حالات مثل الحالات التي أشرتم مباشرة، ممكن المواطن أن يأخذ الإسمنت، ممكن نحن مباشرة بصير متابعة لذاك التاجر أو أي حالة من الحالات ممن باع هذا المواطن هذه الكمية، وإرجاع فارق السعر واتخاذ مقتضى قانوني بحق التاجر. حالات أخرى إحنا بنقوم فيها حقيقة في الميدان، بصير في إما مقاضاة للتجار وبيع أسمنتهم للمتضررين أو للمستفيدين مباشرة بالسعر الرسمي، واتخاذ أيضا كذلك إجراءات بحق التاجر بما في ذلك منعه أحيانا أو تأخيره من الاستيراد أو إيقافه بشكل كبير.
طيب حلو هذا الكلام، ما في أي مشكلة فيه. في هذا الإطار يعني أنا في عندي شوية تساؤلات صراحة سمعتها من الناس. إحنا من سنتين بنحكي سيستم وأسمنت وكمية أقل، ومن سنتين بنحكي في متضررين، في ناس تتعمر، وفي مشاريع دولية.
نعم.
هذه الحاجة ما خلصتش، يعني هذول اللي بيحتاجوا الكميات هذه ما خلصتش المشاريع الدولية، ما خلصوش اللي بدهم يبنوا، ما خلصوش. ليش التعويق لهالدرجة؟ يعني مفروض أنه خف على الأقل الطلب في الفترة الأخيرة.
قبل موضوع الأضرار، احتياج قطاع غزة من المواد الإنشائية تحديدا، المواد الإنشائية كانت تشكل أكثر من 60% من حجم الواردات، هذا منذ أن خصص المعابر لقطاع غزة.
تمام.
احتياجنا في الوضع الطبيعي بدون إعادة إعمار من 4000 إلى 5000 طن إسمنت.
هذا بالشكل الطبيعي يوميا. يا سلام.
الوضع الطبيعي من 4000 إلى 5000 طن، من الحديد 1100 إلى 1200 طن، من الحصمة 6000 طن إلى 8000 طن.
هذا قبل الدمار والحروب.
هذا قبل كل شيء، وبالتالي أضرب في 1.5 تقريبا، يعني
في 3 كمان مش 1.5.
نعم حقيقة، إحنا مجتمع ما شاء الله يعني فتي، مجتمع يعمر، مجتمع يحب الحياة كما يعني يحرص على الحياة كما يحرص على الموت والمقاومة. وبالتالي هذا الاحتياج ليس وليد هذه اللحظة، تحليلاتنا كلها منذ أن وجدت السلطة حتى اللحظة وقبل السلطة الفلسطينية ومنذ الحكومة العاشرة حتى تاريخه حكومتنا العتيدة، احتياجاتنا ما زالت تزداد تبعا للزيادة السكانية. مشاريع موجودة لا علاقة بعد دولي ولا علاقة بعد عربي وإقليمي، تمدد طبيعي وتنمية طبيعية، جانا في 2014 مليون ونصف طن إضافي من الإسمنت لعملية إعادة الإعمار، وانظر على كيف تريد أن تدخلها في ظل التعقيدات والممارسات الإسرائيلية المشددة على قطاع غزة. عندما تحدث أنه 2500 إلى 3000 طن بدخل يوميا من واقع 7000 طن، يعني تتحدث عن مهزلة ومأساة حقيقة. لذلك في كل جلساتنا مع مؤسسات دولية فقط يعني نشير إليهم بمعلومة بسيطية وبديهية من بديهيات، أنه كل إنسان ذو بصيرة وله علاقة بالمنهج العلمي في تحديد مسار عملياته يقيم ويراجع عملياته اللي بيقوم فيها. احنا اليوم إن 22 شهر حتى تاريخ حتى هذا اليوم.
صحيح.
هل قيمت الأمم المتحدة هذه الآلية ورأت بأنها آلية ناجعة تشد أو على الأقل تسرع من عملية إعادة الإعمار؟ مطلقا لا. وكثير من المؤسسات الدولية من قيمنا معهم هذه الآلية، سواء على صعيد سرعة الإدخال أو وتيرة الإدخال، حجم ما إعادة إعمار ما دمر الاحتلال، أو حتى على صعيد البناء الطبيعي اللي بيحتاجه كل مواطن، يقفوا عاجزين عن الإجابة ويقولوا فقط هذه إجراءات إسرائيلية وهذه ضوابط أمنية يتضرع بها الاحتلال. وبعد إذن وماذا بعد حقيقة؟ يعني عندما أطلقنا أمس وأول من أمس أحد الإخوة المتابعين لقضايانا، 50% من ممن يريدوا أن يعيدوا إعمار بيوتهم حتى اللحظة لا يستطيعوا إعادة إعمار بيوتهم. تتكلم عن عشرات الآلاف من هذه المنشآت. نحن كقطاع اقتصادي لدينا خسائر 204 مليون دولار، أكثر من 6800 منشأة تضررت، ضرر جزئي وضرر كلي، جزء كبير منهم كان يعاني وما زال نتيجة عدم السماح له بإدخال هذه الكميات من الإسمنت. كما أشرتم مع الأستاذ فادي قبل قليل، مصنع قائم يريد أن يساهم في عملية إعادة الإعمار بقولة البلوك، لا يسمح الاحتياج بإدخال الإسمنت لهذه الفئة. وعدنا بعد قليل سنعرج بالتفصيل على كلام الأخفادي. الأخشاب عندما يمنع الاحتياج الأخشاب، يعني في بيت بيستغني أو يعني يبني دون حاجته للبيبان الأبواب الخشبية، اضطرينا أنه نذهب إلى بعض الشركات نفصل الإطار الخشبي لهذه الأبواب حتى مناجرنا ما تغلق أبوابها، وبالتالي نحاول أن نسدد ونقرب بقدر المستطاع مع حتى تجارنا، لأنه هذه السلعة ممنوع إدخالها نظرا لأنها أصبحت من استعمال المزدوج في نظر الاحتلال الإسرائيلي. عندما نتحدث مع الكل عن سلعة هذه عن سلعة الخشب وتضرر أكثر من 560-600 منشأة خشبية وتعطل العمالها بشكل كبير وحاجتنا للقطاع لهذه السلعة، أيضا الكل يصاب للوهلة الأولى بالمفاجأة، لكنهم جميعا يعلمون أن الاحتلال الإسرائيلي يضيق الخناق على قطاع غزة في أبسط احتياجاته.
طيب قبل الحديث عن مصانع البلوك، يعني يمكن عرجنا بشكل مفصل على موضوع التاجر وأنه بتاخده منه 80% فهو بتنفس في 20% ليس إلا، وكمان بترقبوا عليه في هذا الموضوع. 80% هو بيعها بالسعر اللي انتم بتحطوه تقريبا 600 شيكل للطن او اكثر او اقل.
نعم، الان التاجر تحديدا، وهي نقطه اشرت فيها حضرتكم من بدايه، طرق الصرف. طرق الصرف اللي المحدده فقط للسيستم. اساس هيك تسعير السيستم 600 شيكل بحد اقصى
ثابت.
وهنا تيجي انه انا كمتضرر او مستفيد غير محصور اسمي عند اكس من التجار، فلأي تاجر لا يسلم هذه السلعة للمواطن أيضا أطلقنا حملة، والكل بيعرف أنه أي مواطن لا يستطيع أن يجلب سلعته بالسعر الرسمي ما يشتريش اسمنت من أي تاجر، يأتي للوزارة ويقول يا عمي أنا مش قادر أصرف اسمنتي إلا على السيستم، ولينظر ماذا نفعل إحنا. يعني العشرين في المية والثمانين في المية، 80% كابونات أوكي، لكن حتى 20% لا يستطيع التاجر أن يصرفها إلا عبر السيستم كذلك. فأي مواطن اسمه أسيستم لا يستطيع صرفها مرارا، وجاءنا الكثير من الناس ويأتينا، يعني قبل أن أتي إلى إذاعتكم الكريمة كان عدد من الإخوة المواطنين، ومباشرة يتم التواصل مع التجار بالضغط طبيعي. هنا النقطة الأساسية اللي احنا بنراهن عليها جميعا كفلسطينيين، أنه يجب أن تتكافل كافة الجهود أمام تذليل عقبات أمام المواطن وكذلك أمام كل مستفيد من التاجر من الوزارة من حتى المواطنين، حلقة كاملة متكاملة نستطيع من خلالها بالفعل أن تؤتي أو يؤتي هذا الموضوع ثماره إن أحسننا التعامل معه. نحن كوزارة أطلقنا مبادرات عديدة، وعلى أي مواطن يصاب بأي إشكالية من هالقبيل هذا إحنا مكاتبنا الخمسة موجودة في الوزارة.
الآن نتحدث عن موضوع مصانع البلوك، يعني بس في يعني أحدهم علق قائلا موضوع مصانع البلوك العاملة بنظام السيستم مهم جدا، دخول الأسمنت للمصانع وعدم مؤامرة من بعض التجار المعنيين بإيقاف هذا الموضوع، شو رأيك؟
احنا الان ما يدخل قطاع غزه كما اشرت 80 شاحنه بواقع 2500 الى 3000 طن.
طيب
كان قبل المنع حوالي 120 شاحنه، يعني نحكي عن 4800 الى 5000 طن قبل المنع. كانت كل الفئات، عندنا فئه التاجر، فئه المقاول، فئه اصحاب مصانع البطون وحجر الجبهه وخلافه، وفئه مصانع البلوك. لما منع الاسمنت اكثر فئه تضررت في الموضوع هذا فئه مصانع البلوك، وكما اشار الاستاذ فادي حوالي 204 مصانع. هذه حقيقة المصانع أصبحت يعني أو معظمها أغلق أبوابه، وهنا الفاجعة حقيقة. فموضوع أنه بعض التجار من صالحهم أنه يدخل أو ما يدخلش، هذا شأن حقيقة ربما إن كان هنالك من نسبة لا تتجاوز 1%، لكن المشكلة الأكبر أنه الاحتلال الإسرائيلي يراوغ بشكل كبير. عندما تحدث الأخ الكريم عن فتح يوم، نعم أنا شخصيا عندما جاءوا الإخوة الكرام وهذه قضية واجب علينا أن نخدم فيها، ذهبنا إلى كل من له علاقة في هذا الملف، إيش هو المدنية، وزارة الأشغال، الإخوة الوزراء الموجودين بالذات الأخ الدكتور مفيد الحسانة، وكذلك لنا علاقات خاصة مع بعض المؤسسات الدولية ومع بعض المؤسسات اللي ممكن أن تؤثر إيجابا في تواصلها مع الاحتلال الإسرائيلي، وبالفعل استطعنا أن نضغط على أن يتم فتح السيستم تدريجيا ككميات لمصانع البلوك، واستبشرنا خيرا.
حلو.
وصباح اليوم اللي تحدث عنه الأخ الكريم بالفعل تم التواصل مع كافة أصحاب المصانع، وخصصنا يوم من ضمن الأيام الخمسة اللي في الأسبوع لمصانع البلوك، لأنه كمية محدودة، 80 شحنة هي 80 شاحنة بدك توزعها على كل التجار والمقاولين وأصحاب مصانع. أصحاب مصانع البلوك للأمانة كانوا متعاونين جدا، قال يا عمي إحنا المهم حتى لو بالدور مش مشكلة، المهم يدخل على الأقل سيارة سيارتين لكل صاحب مصنع كبير، وثم ممكن مصانع صغيرة تبع للكميات اللي متعرف عليها بيننا وبينهم. ففي ذاك اليوم حقيقة كما سمعنا من كلام من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة بأن جنون بعض القادة الأمنيين داخل إسرائيل، بالتالي كانت هناك تعليمات من المخابرات الإسرائيلية بوقف هذا النوع من التسهيلات لمصانع البلوك. احنا حقيقة تفاجأنا لأنه شعرنا أنه حتى في الجانب الإسرائيلي هناك فئتان، فئة تريد أن تدخل هذه الكمية أو هذا النوع من التسهيلات، وفئة لا تريد، وهذا بالفعل حصل حقيقة، وهذا يحصل يوميا على معبر كرم أبو سالم. نحن نأخذ التنسيق لبضائع ضمن تنسيقات خاصة، على سبيل المثال حديد أو خشب لبعض المشاريع أو لوحات شمسية، طاقة شمسية أو بطاريات، خبايا يشيب لها حقة الشهر. تأتي هذه السلعة إلى المعبر، ومن ثم بقرار من المخابرات الإسرائيلية ترجع، يكون التنسيق جاهز، موافقات أمنية جاهزة، كل شيء جاهز، وبالفعل يتم جلب السلعة على المعبر بشكل واضح وكما يقولون بكافة الإجراءات الأمنية حسب النظام المتعارف عليه. فجأة يأتي أمر من خلال المخابرات الإسرائيلية إلى إرجاع هذه دون إبداء أي سبب. ولذلك موضوع مصانع البلوك حقيقة أخذ طابع للأسف طابع تعسف من طرف الاحتلال الإسرائيلي، إصرار على عدم السماح بإدخال الكميات اللازمة لهذه المصانع، والهدف الأساسي حقيقة والتبرير هو نفس التبرير لمنع الأخشاب، هو نفس التبرير لمنع بعض اللوحات للطاقة الشمسية ومواد مستلزمات الإنتاج لقطاع غزة. الهدف الأساس هو ألا يكون هنالك استقرار في حتى عملية إعادة البناء. من المحير حقيقة كما أشرت قبل قليل أنه أنت بتدخل إسمنت وتمنع صناعة البلوك، طب كيف لازم تبني؟ بتدخل إسمنت وحديد وحصمة وبتمنع الخشب، وبالتالي حقيقة هذا الأمر بالفعل هو من ضمن الإجراءات. ويمكن لوم البعض هنا، نعم كل شيء، كل مواطن أو كل صاحب مصنع له حق أن يظن بمن يريد، لكن القضية أكبر من أنه إحنا نتهم إكس من فئات المجتمع الغزي بقدر ما هو توجه عام لدى الاحتلال الإسرائيلي لتضييق الخناق وعدم اكتمال أي حلقة من الحلقات الاقتصادية اللي ممكن إحنا نقوم بها في قطاع غزة. وخير مثال على ذلك هو العمليات الإنتاجية جميعها، يعني مثلا من قبيل نبعد شوية عن المواد الإنشائية والإسمنت، مصانع الإسفنج في غزة عندنا 5-6 مصانع، وهذه صناعة دقيقة للغاية. مادة واحدة الاحتلال الإسرائيلي منعها، هي مادة بسموها TDI تولوين داي أيزوسينيت، وسمح بباقي المواد الأخرى. المصانع أغلقت أبوابها، لا تستطيع أن تنتج هذه المادة، وتصور معظم المواد سمح بإدخالها وأبقى على هذه المادة. وهذا ما شأنه كذلك في المعلومات اللي بنحكيها، الاحتلال سمح بكل شيء مواد إنشائية ويضيق أحيانا في بعض المواد الأخرى، أملا في خلينا نقول او معانا في عذابات قطاع غزه وتضييق الخناق عليه.
الاحتلال دائما بيحكي انه هذه المواد تستخدم لاستخدام المزدوج، يعني من الاخر يتم استخدامها في العمل المقاوم، وبالتاكيد بحكم عملكم بحكم موقعكم لازم تقدموا ضمانات حتى يدخل الاحتلال هذه المواد وتتواصلوا معهم حتى احيانا بشكل مباشر او مباشر باجل حل هذه المعضله. هل هذه الضمانات احيانا تكون كافيه، ولا بيكون فعلا في قرار انه لا ضيقوا في هذا المجال؟
هو موضوع الضمانات حقا لا تطلب منا بشكل مباشر بقدر ما هو الاحتلال من خلال المؤسسات الدولية اليونوبس مثلا لا يريد إلا أن يذهب، هذا الكلام يصلنا يعني، تذهب الكميات الواردة إلى المستفيدين على نظام السيستم. في حال إخلال بذلك الاحتلال سيتخذ إجراءات رادعة بالخصوص، هذا ما نبلغ فيه عبر الوسيط الدولي. وبالتالي نحن كوزارة وأي وزارات لها علاقة في الموضوع نقوم باتخاذ إجراءات لها علاقة أولا باستقرار الواقع كما أشرتم قبل قليل فيما يتعلق بضبط حالة السوق، في توزيع الأسمنت على الفئات المعنية لأنه هي الأكثر حاجة لذلك، يعني اللي نقوم فيه حقيقة هو الأصل أن نقوم فيه حتى لو لم يشترط الاحتلال هذا وذاك، لكن شوية زي ما بقولوها بالبلد ديكوريشن، الاحتلال بيحاول يفرض سيطرة، يفرض آليات، يفرض نفوذ من خلال تعليمات يلقيها على المؤسسة الدولية وليست علينا. وإحنا واقع عملنا حقيقة واقع عمل مهني، كل إنسان متضرر له أولوية في جلب أو الاستفادة من الإسمنت أكثر من أي فئة أخرى، وبالتالي ضمن هذه الأولويات نحن وزارة الأشغال نعمل، ووفق الإطار العام نتوافق مع كافة الفئات ذات العلاقة حتى نقوم بخدمة المواطن الكريم في توفير هذه السلعة اللي بتدخلنا بشق الأنفس حقيقة.
المسجلين من شهر 4 يتحدث سامي الشاعر حتى اللحظة لا معلومات عن أسمائهم ربما تزيلهم القانوني، أعتقد المسجلين في البلديات
نعم
يتحدث عنهم، وفعلا كانت هناك شكاوى كثيرة. يمكن قبل أسبوعين أو ثلاثة كان معي وكيل وزارة الأشغال العامة وقال أنه خلال الأسبوع سنبدأ بإدخال كميات، وحسب ما سمعنا أنه تم إدخال لك ليس بشكل بعض هذه الكميات. هؤلاء يعني بعرفش على الطابور الطويل اللي حكيناه قصتهم طولة
يمكن. نعم يعني من قبيلة السخرية حقيقة، عندما مواطن كريم يريد أن يبني بيته أو مزرعة أو مؤسسة أو مصنع لابد أن يدخل في سلسلة من الإجراءات المعقدة جدا. ماشي طبيعة تنظيم البلد فيما يتعلق بالبلديات وشغلها حقيقة هذا شيء جيد، البلديات تأخذ دورها في آلية البناء وهذا هو الواقع، لكن حتى بعد أن تنتهي الإجراءات من البلدية لابد أن ترفع الكشوفات إلى وزارة الحكومة المحلية حتى يتم تقييم الكميات بالتنسيق مع الأشغال، ثم ترفع كشوفات إلى وزارة الأشغال، ثم بعد وزارة الأشغال إلى الجانب الإسرائيلي، ثم ينظر في الجانب الإسرائيلي عبر الطواقم الفنية ويتم التشييك على الواقع الأمني والجغرافي والكميات وخلافه، ثم بعد ذلك يترك القرار للاحتلال الإسرائيلي إن أراد أن يسمح بهذا الكشف أو ذاك. ومن ثم بالتأكيد هذا أمر
يعني يبني الغرفة يوسع في البيت
يعني أمر بالفعل، يعني لما عندما نتحدث به والكل يدركه يعني بين قوسين بالفعل الأمر يدعو للسخرية، لكن في النهاية المواطن يحتاج وبالتالي مضطر إلى أن يسلك هذا المسلك من الإجراءات. نحن كحكومة نحتاج وبالتالي مضطرين أن نسلك هذا المسلك، لأنه عندما منع الإسمنت لسنوات طويلة لم نجد من يخفف عنا وطأة الحصار حقيقة، لم نجد من يفتح منفذا حتى ندخل احتياجاتنا الإنسانية وضرورية لأولادنا ومجتمعنا، وبالتالي هنالك كان توجه لدى كل فئة الشعب الفلسطيني إلى رفض آلية سيري بالكامل، لكن عندما تعامل هذا الشعب معها تعاملنا كمؤسسات معها تعاملنا مضطرين لأنه بالفعل نريد أن نبني ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.
مهندس محمد الزعانين يقول أنا إلي 30 طن سيستم بلدية ما بقدر أسلم منهم شيء، وكمان أسمنت الاقتصاد ضروري أسأل عنه لأنه دفعنا 100 شيكل ولم نستلم شيئا.
بالنسبة للإسمنت اللي عن طريق البلدية كما أشرت
حكينا هذا
تمت الموافقة عليه لا بيستلم، إذا ما استلم خمس مكاتب وعندهم بالشمال موجود، وقدرا يعني مكاتبنا في كل محافظة من المحافظة الخمسة، والمواطنين تتوجه بالذات للأسماء اللي بيكون نازل اسمها على السيستم، سهل جدا أنه يأخذ كميته بشكل إما تدريجي أو بشكل كامل. فيما يتعلق بنا كوزارة، إحنا لما ذهبنا إلى فئة من الفئات اللي ذكرناها تاجر مقاول أصحاب مصنع بلوك أصحاب مصنع البطون، كان هنالك أيضا فئة أخرى هي إسمنت التشطيب، وذهبنا إلى وضع عالية وبالفعل نفذنا أكثر من 4,000 إلى 5,000 حالة. في حالات بعد أن وقف الأسمنت حالتين ذكرت أمامنا، الحالة الأولى أو خلينا نقول حالة من هذه الحالات لها علاقة بناس دفعت 100 شيكل ونزلت طواقم هندسية لوضع كميات
والفحص
وخلافه وحدد كمية، هذه الفئة حقيقة موعدين انه احنا ننجزها، لكن ننتظر ايضا الموافقة الاسرائيلية. والفئة الاخرى اللي دفعت 100 شيكل ولم تذهب لها اي طواقم فنية ولا هندسية، هذه احنا تقريبا حوالي 4,000 شخص وبعض الكسور، ذهبنا الى دفع 400,000 شيكل لكل مواطن 100 شيكل، ونزلنا الأسماء كلها بالبريد وفروعه على قبل حوالي 4 شهور، وبالتالي معظم الناس اللي دفعت 100 شيكل وما لم تستفد مطلقا لا بزيارة ولا بخلافه استلمت فلوسها، على أمل أنه لو فتح هذا الموضوع مرة ثانية وأعلننا أنه ممكن يرجعوا يسجلوا في الوزارة ثانية.
على أمل ذلك. أبو خالد بيقول سجلنا أو في ناس سجلت بعدنا بشهر 5 واستلموا قبلنا وإحنا تسجيل شهر 3. حسيب الجواب لضيفنا، لكن أنا إذا الموضوع فيه موافقة احتلال قد يوافق على كشوفات ولا لا، فبعتقد التأخير ممكن يكون من هناك.
وأحيانا ممكن، وهذا اللي إحنا دائما حريصين أنه نمشي وفق الأصول، أنه بالفعل بيكون عدم مقدرة للمواطن اللي اسمه نازل على السيستم أنه يأخذ من أي تاجر من التجار، والمواطن يستسلم للواقع وما بيروح. وبالتالي دعوة لأي أخ كريم مثل الأخ الفاضل أنه يراجع عندنا في الوزارة أو في المكاتب الفرعية، وطالما اسمه مدرج ضمن الأسماء اللي وافق على الاحتلال الإسرائيلي، وللأسف بنقولها اللي وافق على الاحتلال الإسرائيلي، إحنا سنبذل قصارى جهدنا لصرف الكميات اللي بيحتاجها المواطن الكريم. هذه للأسف معضلة، وعندما نتحدث بها نتحدث حقيقة ويعتصرون الألم أنه مثل هذه المواد، مثل هذه الأصناف لا تدخل قطاع غزة إلا بمثل هكذا آليات عقيمة، وللأسف الأكبر بموافقات دولية، وهذا ما يحزننا.
شو قصة الكابونة؟ الكابونة يعني خلت واحد من الناس، مش حذكر اسمه عشان ما يزعلش، تقول أنه ضيفك هو السبب الأساس لما أقروا ملف الكابونة هذا. صرنا نتوسل للحصول على الكابونة، التاجر صار نبي يقول هات كابونة، الأشغال صاروا شاطرين يقول لك سجل اسمك، طبعا بقول لك سجل أنا عربي ومهان في أي مكان. ليش الكابونة هذه تم وضعها؟
هو أخينا الكريم يعني أنا بدي أجي وعلى الإذاعة ونفتح حوار مفتوح، ما هي الآليات؟ مش من قبيل برضو يعني استنزاج رأي الناس والجمهور، يعني عندما ذهبنا إلى هذا الخيار لم نذهب له يعني ونحن مرتاحين حقيقة. الحوار اللي ممكن نفتحه مع كل من له علاقة بهذا الملف من ناحية، وكل من يستطيع أن يخطط سواء شهادات علمية عليا أو ناس لديهم خبرة، الآليات التي تضمن إيصال الأسمنت إلى الجمهور الكريم والمستفيدين. عندما تقف كمسؤول مع طواقمك الفنية ووزارات ذات علاقة وتفكر في آليات لصرف هذه الكمية حتى تصل للمواطن في ظل الحاجة والفاقة، وكما أشرت الطلب الكبير، الكثير من الآليات ممكن أن توضع على الطاولة، وكل آلية لها إيجابيتها ولها سلبيتها. من ضمن الآليات اللي نوقشت هي آلية الكابونة. آلية أخرى أنه إحنا كوزارة نستلم الأسمنت من التاجر، وهذا طبقناها قبل أن يمنع الأسمنت، صح كان في شوية خلل في الآلية، بمعنى أنه كل كمية بتدخل غزة بنعمل لها محضر تحفظ، ممنوع أي تاجر يتصرف بالكمية إلا بكشف، ورجعنا للكشف تاني للمواطن الكريم. الآن حتى لا نقع في محظور ويمنع الإسمنت مرة أخرى، أتينا بوزارة لا 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 يوجد أي علاقة لا مع تاجر ولا غير مع تاجرين، عملها لا ينصب مع فئة التجار مطلقا لا بمصالح ولا غير مصالح. وتالي وزارة الأشغال، وذهبنا إلى موضوع الكابونة على أمل تخفيف من حد المعاناة اللي بيتعرض لها المواطن، وتحديدا اللي محتاج للإسمنت اللي اسمه نازل على السيستم. ولما رحنا لل 80% حتى مش 50% كذلك، حتى تستفيد أكبر شريحة من هؤلاء المحتاجين بالذات لمادة الأسمنت، بمعنى أنه آلية الكابونة إحنا ما رحنا لها إلها طوعا بقدر ما هو من كثرة الشكاوي اللي أحيانا كانت تأتينا، واتخاذ مقتضى قانوني بهذا التاجر وذاك، لم نجد بد إلا أن نذهب إلى هذا الخيار.
درستم سلبيات ملف الكابونة؟ لأنه في النهاية في تبعات سلبية، بس حسيب الإجابة إذا سمحت لي عبال نستقبل هذا الاتصال عبر الخط الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله. طيب فقدنا الاتصال، وهو كما أشار الشباب لي يعني واحد من أصحاب مصانع البلوك حب داخل معنا. كمان الكابونة وإن كانت حل، لكن مكره أخوك لا بطل إلا ما يكون في لها سلبيات وانعكاسات على المواطن.
يعني كلمة كابونة بحد ذاتها سلبية.
طبعا
حقيقة
طبعا.
النقطة الثانية أنه أن يشعر المواطن لا يصرف الأسمنت إلا من خلال الكابونة حتى نفسيا
بتأثير
سلبي.
طيب.
لكن صدقني أخي الكريم، خياراتنا في هذا الموضوع محدودة، وكما أشرت ما ذهبنا إلى موضوع الكابونة إلا مرغمين، والقضية ليست قضية إذلال أو قضية تعقيد إجراءات بقدر ما هو أنا ذهبت إلى هذا الموضوع فقط لأضمن أنه كل مواطن متضرر بده يصرف إسمنته بين قوسين بالسعر اللي معروف، ومش خيار التاجر حينئذ، لا، عندما تصرف هذه ورقة رسمية ويجب أن يصرف من خلالها. وبالتالي كان بالنسبة لنا يعني ورقة ضمان للمتضرر أن يصرف إسمنته، والتاجر اللي بيعصى ذلك أو لا يصرف هذه الكمية لذاك المتضرر أو هذا المستفيد نتخذ بإجراءاتنا القانونية. فوجدناها الوسيلة الأسرع والأنجع لسد حاجة المستفيد لا أكثر ولا أقل. لكن حقيقة لو في كميات أكثر نوعا ما، أو لو نرجع الكمية الأولى وحاولنا لك مطالبات بأنه بالفعل تزيد كمية إلى 120 شحنة على أمل كذلك أن يتم تتم الموافقة، مباشرة سنتراجع لخطوات للوراء فيما يتعلق بالكابونة. وللعلم التاجر قابل غيره متضرر من الكابونة، الكل بده نترك السوق هكذا. تركنا السوق فترة من الفترات، أصبح هنالك حقيقة شكاوى من المواطنين لا تعد ولا تحصى. ذهبنا إلى نصرة المواطن في هذا الأمر على الرغم من امتعاض البعض فيما يتعلق بمصطلح كلمة كابونة.
طيب أنا جميل هذا الكلام وكويس أنه فهمنا ناس كل التفاصيل هذه، لكن في الدقائق القليلة ضايلة معي أتمنى إجابات مختصرة. أولا وزارة الاقتصاد قادرة تضبط السوق في موضوع الأسعار ولا عدم قدرتها هو اللي بيخلي السعر يصل 1400 شيكل؟
قادرين أن نضبطه بشكل كبير جدا إن تعاون المواطن معنا.
يعني مشكلة المواطن بس
بنسبة الآن
50%. يعني أنا بنفترض أنه كمان شوي في 50 مواطن اتصلوا عليك ويقول لكم في 1 2 3، ما أنت عفوا في السوق كله 1400 شيكل وانت عمال قلت لي ضبطنا كمية قليلة عند تاجر في جنوب أو شمال القطاع ما بعرف، وهو تاجر مع أنه في المقابل ما فيش مصنع الآن أو ما فيش صاحب مصلحة تجارية في هذا الموضوع إلا ببيع ب 1400 شيكل.
إحنا وتصور في المقابل كمان أنه نصادر نتخذ إجراءات نحاسب من يخطئ، وذكرت عدة حالات خلال الأيام صحيح. الماضية فيها الخصوص هذا. يعني إجراءاتنا ماشية باتجاه يعني اتخاذ كل ما يلزم لمنع هكذا ظاهرة، وفي المقابل كذلك يعني احنا ماشيين بإجراءاتنا قدر ما نستطيع وإمكانياتنا المتواضعة، لكن نراهن على انتماء شبابنا في الميدان. في المقابل نطلب من كافة الفئات أيضا أن تناصر هذا المبدأ، المواطن التاجر، وهناك تجار كثر ممن يتحملوا معنى هذه الأعباء. الإنسان اللي يخرج عن هذا الإطار
يجب أن يحاسب،
المحاسبة من هذه الروافع. المواطن الكريم
المحاسبة ألا يجب أن تصل إلى الإغلاق في بعض
تصل وأغلقنا؟
طب ليش إحنا الناس بتشوفش إنه في مصالح تم إغلاقها؟
لأنه الناس لا ترى إلا ما تريد أن تراه مع احترام للمجتمع. أغلقنا ما لا يقل عن 10 إلى 12 مركز من المراكز، والخطورة تكمن كمان في الإغلاق. إحنا كمان نتهم بتنفيذ سياسة الاحتلال الإسرائيلي
بالتضييق على الناس،
لأنه اللي يغلق مباشرة يرفع تقرير من جهات دولية بأنه هذا أغلق ليش السبب، وبالتالي بيكون عرضة لشطب اسمه من أهلية سيري، وبالتالي دمرنا كذلك ودمرنا مستقبله التجاري. لكن لما ذهبنا للإغلاق ذهبنا على أساس أنه هذا الموضوع رادع ولا بد من أن يسلك الجميع مسلك إجراء آخر. الكثير منهم عوقنا أو أعقنا تنسيقاته، بعض التجار خالف، وجدنا أنه العقوبة رادعة تكون من خلال تعويق تنسيق هذا التاجر أسبوع أسبوعين شهر حسب نوع المخالفة. إجراءاتنا متعددة لكن كما أشرت بحاجة إلى تكافل وتكاتف كافة
من 22 شهر وإحنا شغالين على السيستم وكل مشاكل الأسمنت هذه بنعاني منها. من الآخر في أفق أنه نحل هذه الأزمة على الأقل، نظلنا ماشيين على السيستم لكن بدون مشاكل بدون شكاوي ناس، في رؤية للوزارة ولا حنظلنا على الحالة هذه؟
الرؤية اللي موجودة بين أيدينا حقيقة هو متابعة هذا الملف بكامل تفاصيله، وأنه أي مخالف سيتم محاسبته
إدارة أزمة.
نعم المحاسبة للإغلاق لإعاقة التنسيق اتخاذ مقتضى قانوني في النيابة العامة كل إجراءات اللازمة، وكذلك حقيقة تدخلنا من خلال الوزارات ذات العلاقة إلى تسهيل جلب هذه الكمية والاستفادة منها للمواطن. ودعني أقول 80% لما تذهب من الكمية الواردة للمواطن المعني، أعتقد أنه هذا كان تدخل ملوش تقريبا شهر ونص.
جميل في طالب، لكن هذا إدارة أزمة لكن ليس هناك حل للأزمة حتى هذه اللحظة. وبالمناسبة باش مهندس، يعني لو تم إلغاء السيستم ويتخلصون دون سيستم حتنحل المشكلة؟
بالتأكيد
حتنحل؟
بالتأكيد
أنا شايف أنه مش حتنحل.
لا الكميات الواردة إن دخلت بشكل سلس وانسيابي لن يكون لك مشكلة، والدليل على ذلك الكثير من السلع والمواد تدخل، يعني حتى في ذروة ارتفاع أسعارها يمكن كان جزء من أعتقد البرنامج،
لكن خلاص
يعني شغل موسمي نعم تبقى موسمية، ارتفاع موسمي
صحيح
وتأخذ إجراءات معينة. لكن فيما يتعلق بأي سلعة مجرد فتح معبر رفح وإدخال كميات معينة محدودة لقطاع غزة مباشرة السوق يهدأ وبيكون هناك نوعا ما استقرار في الأسعار. أي حركة فيما يتعلق بتدفق السلع أيا كان نوعها يؤثر إيجابا في إنهاء الأزمة. وما عنا الغاز ببعيد، الغاز اليوم بيدخل كميات جيدة 280 طن تقريبا يوميا، كان يدخل 200 220 180 كان في أزمة، اليوم أعتقد صرنا نسمع طنة وجرس السيارات اللي بتلف على في الشوارع لموضوع الغاز. فتوفر السلع حقيقة ضمن الإجراءات المعمول بها في المعابر يساعدنا كثيرا في حالة وفك مشاكلنا بشكل كامل وإنهاء الأزمات.
المهندس حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية، شكرا جزيلا لك. يمكن الشباب بيشيروا لي بموضوع الأضرار الجزئية، ليش مش لها سيستم؟ في إجابة سريعة على هذا الموضوع؟
حتى اللحظة كل نوع من أنواع الأضرار لها علاقة بوزارة الأشغال له سيستم
حسب هيك هيك بعرف، بس اجاني السؤال من
كل شيء له علاقه بالاضرار له سيستم مع وزاره الاشغال.
حبيت بس عشان يكون اجابه كمان للناس اللي سالت عن هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك. شكرا للزميل اياد ابو ريده من التنسيق والاعداد، الشكر ايضا لمحمود ابو محروق من هندسه الاذاعيه، احمد مساعد من التنفيذ والاخراج. وعلى امل انه ما نحكيش في السيستم بعد هيك ولا نحكي في مشاكل اسمنت، يا رب وتنحل كل هذه المشاكل. تحياتي لكم وائل يوسف جروان، السلام عليكم ورحمه الله.